إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. أرق التحايا تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وندعو الجميع لمرافقة الزميل فارس عمر في نشرة إخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قررت قائمة رئيس الوزراء إياد علاوي ترشيحه رسميا للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء. وقال الناطق باسم الحكومة ثائر النقيب في تصريح لوكالة رويترز أن إياد علاوي هو مرشح القائمة العراقية ليكون رئيس الوزراء القادم. وأضاف النقيب أن هناك العديد من الأحزاب والقوائم التي تؤيد ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء. في غضون ذلك، استأنف ممثلو الأحزاب المنضوية في الائتلاف العراقي الموحد محادثاتهم اليوم الاثنين للاتفاق على مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة النفط اليوم الاثنين عن تحديد بيع البنزين بالصفائح وزيادة سعره في محاولة للحد من تفشي ظاهرة التربح ببيع البنزين في السوق السوداء. وقالت الوزارة في بيان أنها قررت زيادة سعر البنزين إلى 100 دينار لللتر الواحد بالنسبة للصفائح التي تستخدم في شرائه. وأوضحت الوزارة أن سعر البنزين من المضخة إلى السيارة مباشرة سيبقى 20 دينارا لللتر كما في السابق للسائقين، كما ستحدد الأماكن التي يمكن تعبئة الصفائح منها بثلاث محطات فقط في بغداد. وقالت الوزارة أن الزيادة تهدف إلى الحد من ظاهرة السوق السوداء، مؤكدة تكثيف عمليات التفتيش في محطات التعبئة. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الاثنين الدول الأوروبية إلى دعم العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا بعد الانتخابات التي جرت بنجاح في الشهر الماضي. وطالب الرئيس الأمريكي إيران بإنهاء دعمها للإرهاب وسوريا بالانسحاب من لبنان. وقال بوش في كلمة ألقاها أمام حشد من ممثلي الدول الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل أن من حق الشعب اللبناني أن يكون حرا ويعيش بسلام. وأعلن الرئيس الأمريكي أن على سوريا أن تنهي احتلالها للبنان. وكان آلاف اللبنانيين تظاهروا في بيروت اليوم الاثنين بمناسبة مرور 7 أيام على اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وطالب المتظاهرون بخروج القوات السورية من لبنان. وأكد بوش أيضا أن على النظام الإيراني أن ينهي دعمه للإرهاب وأن يمتنع عن تطوير أسلحة نووية، وأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة للرد. خطف مجهولون الإذاعية التلفزيونية رائد الوزان في مدينة الموصل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير قناة العراقية في محافظة نينوى غازي فيصل قوله اليوم الاثنين أن مسلحين خطفوا مساء الأحد رائد الوزان في منطقة وسط مدينة الموصل ومعها ابنها البالغ من العمر 10 سنوات. وأشار إلى أن العاملين في فرع قناة العربية في محافظة نينوى كثيرا ما يتلقون تهديدات من المسلحين. وأكدت مصادر الجيش الأمريكي أن المسلحين استهدفوا المحطة عدة مرات في الأسبوع الماضي بسبب برامجها التي تكشف عن الآثار السلبية لنشاط المسلحين والتأييد المتزايد الذي أخذت تتمتع به من المواطنين. وكان المنتج جمال بدراني من قناة العراقية أيضا نجا من محاولة خطف تعرض لها في مدينة الموصل قبل أسابيع. في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأندونيسية الإفراج عن الصحفيين الأندونيسيين اللذين خطفا في مدينة الرمادي منذ حوالي أسبوع. وتسلمت القناة التلفزيونية الإخبارية لوكالة أسوشيتد بريس من مجهول شريط فيديو وصورا فوتوغرافية يظهر فيها الصحفيان الأندونيسيان المخطوفان وهما يصافحان مسلحا قرأ بيانا أعلن فيه عن إخلاء سبيلهما. ولم يعرف مكان الصحفيين المخطوفين، ولكن ناطقا باسم وزارة الخارجية الأندونيسية قال إنهما في طريقهما إلى خارج العراق دون أن يحدد وجهتهما، ويعتقد أنهما توجها برا إلى الأردن. والمخطوفان اللذان أفرج عنهما هما صحفية ومصور يعملان لقناة تلفزيونية إندونيسية. أكد مسؤول روسي أن مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية في العراق تحظى بالأولوية ضمن اهتمامات روسيا في الوقت الحاضر بسبب المردود المالي السريع لمثل هذه المشاريع. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي ميخائيل مارغيلوف في تصريح لوكالة إيتر تاس أن مشاريع البنية التحتية في العراق ستكون الأكثر ربحا لروسيا إلى أن يكون للنفط العراقي موقع ثابت في الأسواق العالمية. وأشار المسؤول البرلماني الروسي إلى مد الأنابيب والاتصالات والنقل من بين هذه المشاريع مشددا على قطاع الطاقة. غادر العراق خلال اليومين الماضيين 150 جنديا هولنديا هم الدفعة الأولى في عملية انسحاب القوات الهولندية. وقال ناطق باسم الجيش الهولندي إن قيادة القاعدة الهولندية في منطقة الخضر بمحافظة المثنى سلمت إلى السلطات العراقية يوم الأحد، ومن المقرر أن ينهي نحو 1500 جندي هولندي انسحابهم في منتصف آذار القادم. بهذا مستمعينا الكرام ننتهي وإياكم من نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. تقرير إعلامي أمريكي يشير إلى ما وصفها بمحادثات سرية بين دبلوماسيين أمريكيين ومتمردين عراقيين وشخصيات سنية بارزة من 6 محافظات تبدي رغبتها في المشاركة بالعملية السياسية وصوغ الدستور. كشف تقرير صحفي أمريكي أن محادثات سرية تجرى بين دبلوماسيين أمريكيين ومتمردين عراقيين في شأن سبل إنهاء الاشتباكات التي تندلع بين حين وآخر في بعض مناطق العراق. وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مجلة تايم الأمريكية بأن اتصالات تجرى عبر ما وصفت بقنوات خلفية مع مجموعة معينة من المسلحين. المجلة أشارت إلى موقف الإدارة الأمريكية الذي يؤكد عدم التفاوض مع المقاتلين، لكنها نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية ومصادر أخرى لم تذكر اسماؤها أن اجتماعا سريا عقد بين 2 من المسؤولين العسكريين الأمريكيين ومفاوض عراقي كان عضوا سابقا بنظام صدام حسين وكبير ممثلي ما وصفت بالمقاومة الوطنية. وطبقا لرواية قدمها المفاوض العراقي لما دار في الاجتماع، حاول ضابط أمريكي الحصول على أسماء قادة التمرد الآخرين، بينما شك العراقيون من أن الحكومة الجديدة ستكون خاضعة لسيطرة إيران. وأضافت رويترز أنه طبقا لما ذكرته مجلة تايم، قال المفاوض العراقي لمحاوريه الأمريكيين: نحن مستعدون للعمل معكم. فيما صرح قادة متمردون عراقيون غير متحالفين مع جماعة أبو مصعب الزرقاوي للمجلة بأن عددا من الجماعات التي تتألف ممن وصفهم البنتاغون بعناصر النظام السابق أصبحوا أكثر انفتاحا على فكرة التفاوض، ولم يرد تعليق فوري من البيت الأبيض على التقرير. من جهته صرح أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد أقطاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي فازت بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية صرح بأن نتيجة أي مفاوضات بين المسلحين والجيش الأمريكي لن تكون ملزمة لأي حكومة عراقية جديدة. وأضاف في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية الأحد: لا أعلم شيئا عن هذه المفاوضات، لن تكون هذه المفاوضات ملزمة بأي حال لحكومة العراق المنتخبة، مضيفا أن القضية هنا هي عدم التفاوض مع القتلة الذين يقتلون الشعب العراقي على حد تعبيره. في غضون ذلك بدأت القوات الأمريكية والعراقية الأحد حملة أمنية واسعة في محافظة الأنبار في إطار عملية أطلقت عليها تسمية ريفر بليتس. وفي تعليقه على الأهداف العسكرية لهذه العملية الجديدة قال محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني في لندن لإذاعة العراق الحر:
هذه العمليات اللي تطبق بعد فترة الانتخابات اللي جرت بالعراق جرت نتيجة اعتراف قادة أمريكا بالعراق أن المقاومة لا زالت فاعلة وخسائرهم تكاد تكون يومية خاصة في محافظة الأنبار. يؤيد ذلك زيارة وزير الدفاع الأمريكي المفاجئة للعراق الأسبوع الماضي وأعضاء الكونغرس قبل أيام للموصل وبغداد. عمليات ريفر بليتس اللي هي ضربات النهر الخاطفة تعززها قوات خاصة أدخلت حديثا إلى القوات الأمريكية مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة للحرب غير النظامية والحرب النفسية كذلك بالاشتراك مع القوات العراقية. الأمريكان كبدوا فقط بالأنبار خلال الأسابيع القليلة حوالي 100 قتيل، وخلال الأشهر اللي منذ بدأت الحرب من ضمن 1200 قتيل تقريبا 400 فقط بالأنبار. هذه العمليات اللي بدأوا يقومون بها بدون شك راح تأثر على شدة المقاومة وتكبتهم خسائر، ولكن لن تقضي على المقاومة لأن السبب يعود ليس لانقطاع مورد الرزق لهؤلاء كما كان يقال. الظروف المعيشية في العراق هي تشجع هؤلاء للقتال.
كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني في لندن وهو يتحدث في مقابلة مع إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة أفيد بأنها استؤنفت اليوم الاثنين بين أقطاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وصرح أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي بأن لجنة مصغرة سوف تعقد اليوم اجتماعا وأن أي قرار يصدر عنها سيكون مقبولا من قبل القائمة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. يشار إلى أن هذه المشاورات ترمي إلى تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يتنافس عليه الشلبي مع إبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الإسلامية. في الأثناء أفيد بأن ممثلي 6 محافظات تعرف بأغلبية سكانها السنة أبدوا استعدادا للانخراط في العملية السياسية وصوغ الدستور. وجاء في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن شخصيات سنية بارزة من شيوخ العشائر وممثلي الأحزاب والهيئات وعسكريين سابقين من بغداد ونينوى والتأميم وصلاح الدين وديالة والأنبار عقدوا الأحد مؤتمرا في أحد فنادق العاصمة دعوا خلاله الأحزاب الشيعية إلى عدم تهميش السنة وجعلهم شركاء حقيقيين في عملية صوغ الدستور والعملية السياسية. وقال عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني: إن العراق للعراقيين، وإذا كنا لم نشارك في الانتخابات فإن هذا لا يعني أننا لا نريد المشاركة في الحياة السياسية بحسب تعبيره. من جهته ذكر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن الأولوية الأولى بعد الانتخابات يجب أن تكون لانسحاب قوات الاحتلال. ملاحظة الصدر وردت في سياق مقابلة بثتها الأحد قناة الجزيرة الفضائية وأعلن فيها أنه لن يشارك في العملية السياسية في العراق ما دامت القوات التي تقودها الولايات المتحدة باقية في البلاد. وفي تعليقه على العملية السياسية أكد أهمية أن يشارك فيها جميع العراقيين بما في ذلك السنة، مضيفا أنه لا بد من مساعدة الأقليات على أن يكون لها دور مؤثر في بناء مستقبل العراق، ولا بد من منح الجميع فرصة في بناء مستقبل البلاد بحسب ما نقل عنه. في محور الشؤون الاقتصادية، ما تزال الصادرات النفطية العراقية من الحقول الشمالية متوقفة منذ 4 أيام بعد آخر عملية تخريبية تعرض لها خط الأنابيب الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي. وفي حديثه عن الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب توقف الصادرات عبر هذا الخط، قال الخبير النفطي المعروف الدكتور محمد علي زيني:
يبدو أن خط الأنابيب من منطقة كركوك إلى تركيا هو السلسلة الأضعف ضمن خطوط أنابيب الجمهورية العراقية، ويتعرض إلى التخريب بين آونة وأخرى. الخسارة عندما يتعطل هذا الأنبوب هو 300,000 برميل يوميا، وقيمة هذا النفط بالأسعار الحالية تتراوح ما بين 3 إلى 4 بليون دولار بالسنة، وهذه خسارة العراق، خسارة كبيرة طبعا بالنسبة إلى ما يمر به العراق بالوقت الحاضر. سوف لن يتمكن العراق كما أعتقد من الاستمرار في تصدير النفط خلال هذا الأنبوب ما لم يتم حماية الأنبوب حماية جيدة بواسطة قوات عسكرية كفوة.
كان هذا الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، وهو يتحدث في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
ما قلت لك أنا أحبك لو أكون في الدنيا حب أكبر أحبك ويا ما جيت أتمنى أموت حتى أعيش في الدنيا حبك ما قلت لك أنا أحبك لو أكون أتمنى موت حتى أعيش بدنيا حبك لكن أنت لكن أنت حولت حبي على وآه منك ما بقى عيني دمع وابجي عليك وصلي حبك للعذاب للألم وصلي حبك وصرت أمل من انتظارك ولهفة عيوني
سيداتي وسادتي يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه الجيش الأمريكي بأن قنبلة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق انفجرت قرب دورية للشرطة العسكرية الأمريكية في بغداد الاثنين. رويترز نقلت عن ناطق عسكري أن الدورية كانت تسير في منطقة الدورة عندما انفجرت القنبلة وأحدثت بعض الإصابات، وأضاف أن مروحية أرسلت لنقل الجرحى، ثم تعرض الفريق الطبي الذي كان يقوم بهذه المهمة إلى هجوم. ولم يتضح عدد القتلى أو المصابين في الهجومين، إلا أن شهود عيان قالوا إنهم رأوا عدة جثث على الأرض. ومن شمال البلاد يفيد مراسلنا في الموصل بأن اشتباكات وقعت بين الحرس الوطني العراقي ومجموعة من المسلحين في إحدى القرى القريبة من المدينة، فيما أعلن اعتقال عدد آخر من المشتبه في كونهم إرهابيين. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
هاجمت قوة من الحرس الوطني العراقي قرية تل الرمان التابعة لمدينة الموصل مجموعة مسلحة كانت داخل السيارة من نوع أوبل، وأسفر الهجوم عن مقتل جميع أفراد المجموعة، كما واعتقلت 3 أشخاص من المشتبهين كانوا داخل سيارة أخرى. وفي حي الموصل الجديدة اعتقل عدد من المشتبه بهم، وعند جامع باسم جامع عمر بن الخطاب في حي التنك أبطلت القوات الأمريكية والعراقية مفعول متفجرات داخل السيارتين المفخختين، وعلى أثر ذلك ألقت تلك القوات القبض على 5 أشخاص كانوا داخل الجامع وبضمنهم إمام الجامع. وفي حي الفاروق القديم حصل إنزال من الجو على دار أحد المشتبه بهم واعتقل أكثر من مشتبه به داخل الدار. وعلى الصعيد ذي الصلب الأوضاع الأمنية في الموصل، فجرت مجموعة مسلحة مذخرا للأدوية بالقرب من المستشفى الجمهوري بالموصل، قدرت أقيامها أي أقيام الأدوية ب 35 مليون دينار. وبالقرب من محطة كهرباء اليرموك أدخل مفعول متفجرات في سيارتين مفخختين، وتم قتل 2 من المشتبه بهم كانا داخل إحدى السيارتين. وفي حي اليرموك أيضا وقعت اشتباكات مسلحة وحوادث إطلاق نار متفرقة بين القوات المتعددة الجنسيات وحليفاتها القوات العراقية وبين الجماعات المسلحة. وبحسب الشهود عيان أنه كان من بين تلك الجماعات أفراد ينتمون إلى جنسيات سعودية وسورية وأردنية. من جانب آخر أصدر مجلس شورى المجاهدين بيانا شديد اللهجة اتهم فيه مدير شرطة الموصل ببيع دينه بدنياه، وشبه الأفراد في قوات المغاير بالكلاب والصراصير، وقال عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني بأنه رأس الكفر والزندقة وتوعد المجلس خصومه بالويل والثبور. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن هجوما شنه مسلحون على رتل من الشاحنات العسكرية أسفر عن مقتل أحد السواق وإصابة آخر بجروح، إضافة إلى حرق شاحنتين. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
شن مسلحون هجوما على رتل من الشاحنات في قضاء الخالص، وأعلن مصدر في شرطة الخالص أن جماعة مسلحة تعرضت لرد من الشاحنات التي كانت تحمل تجهيزات عسكرية للجيش العراقي الجديد قرب ناحية العظيم بين الخالص وكركوك، وأن شاحنتين تم حرقهما، وأسفر الحادث عن مقتل أحد السواق بينما جرح آخر. هذا واعتقلت مفرزة مشتركة من الشرطة والجيش العراقي 4 أشخاص يشتبه بضلوعهم بهجمات مسلحة في مدينة بلدروز، بينما دمر فريق إزالة الألغام التابع لقوة متعددة الجنسيات مخبأ للأسلحة في ناحية كنعان، وضم المخبأ أكثر من 6 أطنان من الذخيرة والأسلحة. وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر لإذاعة العراق الحر من مكتب تنسيق المعلومات المشترك في قيادة شرطة ديالة أن 4 قذائف هاون سقطت صباح اليوم الاثنين على بناية المحافظة القديمة وسط مدينة بعقوبة، وأن 2 من الأشخاص جرحا، وأسفر كذلك عن أضرار مادية جسيمة في الأبنية المجاورة. وأضاف المصدر قائلا أن وحدة معالجة المفرقعات أبطلت مفعول عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة بجانب الطريق العام مقابل بناية تربية ديالة. سالم السين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي النجف أعلن اعتقال الإرهابيين 4 الذين اغتالوا نجلي قائد الشرطة هناك. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في النجف.
في موكب مهيب لها عصر يوم الأحد، شرطة النجف تجوب شوارع وتطلق رائرة نارية في الهواء ابتهاجا منها بإلقاء القبض على الإرهابيين 4 الذين قاموا باغتيال نجلي قائد الشرطة النجفية غالب الجزائري على حد قول ضابط في مكتب قائد الشرطة، الذي رفض الإدلاء بالمزيد من المعلومات حفاظا منه على سير التحقيق، إلا أن مصدرا أمنيا فضل عدم ذكر اسمه أكد أن عصابة 4 على حد قوله أيضا 2 من الحلة ونجفي وآخر سوري تم إلقاء القبض عليهم في قضاء الطويريج الواقع على منتصف الطريق بين بابل وكربلاء المقدسة. كما أكد أن أي معلومات أخرى هي من باب التوقعات، وسوف يصدر بيانا عن الجهة المحققة توضح فيه ظروف الاغتيال والأسباب والجهة المسؤولة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أخيرا ومن البصرة، وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
أبطلت القوات البريطانية مجموعة من العبوات الناسفة كانت زرعت في الجزرة الوسطية للشارع المؤدي إلى محلة الجمهورية بمحاذاة السياج الخارجي للمقر الثاني لشركة نفط الجنوب وقرب معهد النفط في البصرة. وكان أحد المواطنين شك بسيارة كانت تقف بصورة مريبة ومتتالية عند هذه الجزرة، فأبلغ عنها الجهات الأمنية التي تأكد لها ذلك، وتم الاستعانة بالخبراء البريطانيين الذين قاموا بإبطال مفعول هذه العبوات، وذلك ما بين الساعة 8 مساء يوم الأحد وحتى 22:00 حسب الناطق الإعلامي لقيادة الشرطة في البصرة لإذاعتنا وشهود عيان من سكنة المنطقة. من جانب آخر، أوضح نفس المصدر الإعلامي المزيد من التفاصيل حول العبوة التي انفجرت قرب جسر المطيحة أنها كانت تستهدف مقر رئاسة محكمة الاستئناف في البصرة صباح الأحد، وأن مداهمة الدار المشتبه بها أسفرت عن وجود مخبأ كبير للأسلحة يحتوي على مجموعة كبيرة من صواريخ السترلا وصواريخ الكاتيوشا وقذائف مختلفة وقذائف هاون عيار 120 ملم، بالإضافة إلى صواعق للإطلاق وأسلاك توصيل مختلفة الأنواع وحشوات دافعة. كما تم اعتقال شخصين مشتبه بهما كانا بالقرب من مكان الحادث في حين وجدت الدار خالية من الأشخاص. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لكل مستمعينا مع استعراض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم، أهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق، ستشارك في تقديمها ميسون أبو الحب. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير وحديث عن الأزياء العراقية والصدارة الفيصلية، كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات التي قامت بها مجموعات مسلحة في محافظة بابل، كما سنرافق ليلى أحمد وهي ترصد لنا عملية مشاركة المرأة العراقية في الانتخابات العامة عبر برنامج قضاياها، بالإضافة إلى مقابلات وتقارير محلية من بغداد، منها ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتحديد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، ولقاء مع محلل عسكري حول الدور السياسي للأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، ولقاءات مع شخصيات سياسية حول مؤتمر الوحدة في بعقوبة، وهناك تقرير حول بيع دار الفنان فائق حسن في مزايدة علنية، كما أن هناك تقارير تعكس الأوضاع الأمنية في العراق وأخرى خدمية من بعض المحافظات العراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل الشعر، كذلك سنرافق اليوم نبيل الحيدري في جلسة حوار مع مخرج مسرحية الحسين ثائرا وشهيدا جواد الحسب عبر برنامج حوارات، بالإضافة إلى متابعة جديدة لملف العراق وجولة على بعض الصحف العربية والعراقية الصادرة اليوم. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا، وأنقل تحيات المخرج ديار بامرمي. أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الصحفية على بعض الموضوعات التي تناولت الشأن العراقي، كما أرحب بمعدة ومقدمة الجولة ميسون أبو الحب. نبدأها بأبرز العناوين التي ظهرت في صحيفة الشرق الأوسط. مؤتمر وحدة العراق الوطني، تأكيد المشاركة في العملية السياسية والمطالبة بشغل مناصب سيادية وسياسية. عدد من الشخصيات السنية المشاركة طالب باستمرار الياور في رئاسة الدولة العراقية. مشاورات سياسية لتحديد موعد أول اجتماع للمجلس الوطني العراقي الجديد. خمس منطقة الأهوار تغمرها المياه من جديد، ومخاوف من سد تركي وآخر إيراني قيد الإنشاء. من صحيفة الشرق الأوسط اخترنا الخبر المتعلق بانعقاد الجلسة الوطنية. ميسون، هل لك أن تعرضي لما ورد فيه؟
نعم فريال. الشرق الأوسط ذكرت نقلا عن مسؤولين عراقيين أن الجمعية الوطنية ستعقد أول اجتماع لها بعد انتهاء المشاورات بين القوائم الفائزة في الانتخابات لتوزيع المناصب الرئاسية. فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني المؤقت قال أن الموعد لم يحدد بعد، لأنه يجب أن تحسم هذه الأمور المشاورات قبل الاجتماع. ومضت الصحيفة إلى القول بعد توقف لمدة يومين بمناسبة ذكرى عاشوراء. نقلت الصحيفة هنا عن ينادم كنا العضو في الجمعية الوطنية أن المشاورات ستستأنف داخل القائمة الشيعية. ينادم كنا أوضح أن دور السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير داخل الحكومة يجب أن يحدد قبل اجتماع الجمعية الوطنية العراقية.
خبر ثاني نشرته الشرق الأوسط يتعلق بالأهوار، مفاده أن خمس هذه المنطقة تغطيها المياه الآن. ميسون، ما هي تفاصيل مشروع إعادة تأهيل منطقة الأهوار العراقية؟
نعم فريال، جاء في هذا الخبر أن خبراء دوليين أكدوا أن حوالي خمس هذه المنطقة أي منطقة الأهوار غمرتها المياه من جديد. هؤلاء الخبراء أكدوا على أهمية هذه المنطقة الاقتصادية والسياسية والبيئية على الصعيد العالمي. أحد الخبراء وهو كورتيس ريتشاردسون قال أن مستقبل 5000 عام من الحضارة في الأهوار مرهون بنجاح مشروع إعادة التأهيل. هذا المشروع يحمل اسم مشروع عدن من جديد، وتنفذه مؤسسة التنمية البديلة في إطار عقد مع الحكومة الأمريكية. غير أن هؤلاء الخبراء يذكرون أيضا أن إحياء الأهوار مهمة معقدة نظرا لوجود سد ضخم بنته تركيا في عام 1998، ولوجود سد آخر هو الآن قيد الإنشاء في الواقع في إيران على الحدود مع العراق. هذا السد الأخير من المتوقع أن يسبب شحة في مصدر المياه الرئيسي للأهوار.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنكمل جولتنا في الصحافة العربية بقراءة في الصحافة الأردنية من حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول الكاتب سلام كيلا إن قوة الحركة الأصولية العراقية في الهامش، وأن طبيعة الصراع تفرض دور القوى المتمرسة في القتال، لكن يبدو دور الأصوليين تشويشيا ومضعفا للمقاومة من الزاوية المعنوية نتيجة حماقات تودي بالعراقيين وتنشر الفوضى وتشجع ممارسات أصولية ضد المدنيين، مما يحولها إلى سلطة مستبدة ومغرقة في رجعيتها. ويخلص الكاتب إلى تأكيد أن أسوأ الحروب هي تلك التي تخاض باسم الدين والأصولية، لأنها توصل إلى التفتيت والقتل والتفكيك والدمار. في صحيفة الدستور يؤكد ياسر الزعاثرة أن العمليات التي نفذت ضد أهداف شيعية خلال الاحتفال بعاشوراء هي أعمال إجرامية مدانة لا تختلف في ذلك عن استهداف السنة ورموزهم، والسبب هو أن ما يجري يتجاوز إصابة الدم الحرام في الشهر الحرام. ويمضي الزعاتر وهو كاتب إسلامي إلى القول إنه يعلم أن ما يجري في العراق له بعض الخصوصية بسبب الحرمان السابق من إحياء الطقوس الشيعية، لكن ذلك كما يرى الكاتب لا يعفي علماء الشيعة من مسؤولية توعية الناس بخطأ ما يفعلون، وهو ما لن يحدث من دون ربط الدين بأصوله الأساسية أي خالق الكون وكتابه ورسوله الكريم. وتنشر صحيفة العرب اليوم حديثا خاصا للسياسي العراقي المخضرم عدنان الباتشي يعلن فيه استبعاده لتولي الدكتور أحمد الشلبي رئاسة الحكومة المقبلة، ونفى الباتشي ترشحه لرئاسة البرلمان كونه ليس عضوا في الجمعية الوطنية، مقللا من أهمية هذا الموقع. وأعلن أن غياب 3 ملايين عراقي عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أنتج جمعية وطنية احتل فيها الأكراد والشيعة نسبة كبيرة من المقاعد، وأكد أن مشاركة هؤلاء الناخبين لو تمت كانت ستقلص نسبة الشيعة في الجمعية إلى 30% ونسبة الأكراد إلى 18%. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، انتهت جولتنا في الصحافة العربية، وننتقل إلى الصحافة العراقية التي عدها اليوم محمد قادر.
الجمعية الوطنية تجتمع نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، هذا هو العنوان الذي ابتدأت به صحيفة النهضة، وتضيف أيضا المناقشات حول تسمية رئيس الوزراء الجديد تحسم قريبا، في حين نشرت صحيفة الزمان طبعة بغداد نشرت عن ذات الموضوع عنوانا يقول تعثر الاتفاق على المناصب السيادية يرجئ اجتماع الجمعية الوطنية، والائتلاف يوشك على اقتراع سري لاختيار رئيس الوزراء. هذا وإلى جريدة الصباح الجديد والتي نشرت على الصعيد الأمني قوات الأمن تعتقل 1500 مسلح في مناطق مثلث الموت وبعقوبة والموصل والنجف، بينهم قادة خلايا وستة أمراء واثنان من السيافين. أما عنوان للمدى فيقول قوات الأمن تعتقل إرهابيين يعملان في المجال الدعائي لجماعة الزرقاوي. من جهة أخرى وفي المدى أيضا هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي يدينان الهجمات ضد دور العبادة الشيعية. هذا وانتقالا إلى جريدة الصباح والتي نشرت في عناوينها الرئيسة 200 شخصية سنية تدعو الأحزاب الشيعية إلى عدم تهميشهم، محاكمة رموز النظام السابق في تموز، وقانون لتعويض المتضررين من إجراءات النظام السابق التعسفية. هذا ونعود إلى صحيفة الزمان والتي نشرت لفاتح عبد السلام مقالة بعنوان نكران الذات، والتي يقول فيها الكاتب: ربما ستجد الحكومة العراقية الجديدة نفسها أمام مطالب شعبية أكثر مما توقعت وأعدت له من إمكانات، فالناخبون الذين أوصلوها إلى المناصب الوزارية تتكرس في نفوسهم حقيقة اشتراكهم في صنعها، وسيبحثون عن النتيجة السريعة للصوت الذي منحوه إلى الفائز، وخريطة الناخبين في أي دولة بالعالم تقف على مساحات من الرمال المتحركة. ويستمر كاتب المقالة مضيفا: هناك وعود كثيرة وغامضة همرت على الناخبين، وخاصة من القوائم التي نالت حصصا كبيرة، فأصبح الآن من الواجب الشروع بالوفاء في الوعود، وإلا شرعت الرمال المتحركة بالاضطراب السريع لتغيير مواقع كثيرة يظن بعضهم أنها أبدية ومصانة ولا مجال لتغييرها أو زحزحتها، وذلك حسب ما جاء به فاتح عبد السلام في مقالته. من جهة أخرى، كتب باسم المرعبي في جريدة بغداد موضوعا جاء تحت عنوان مثقفو الظلام، فنقرأ منه هذا الجزء: لا يزال أغلب المثقفين يتلذذون بمرأى المشهد الدموي المستمر في العراق، فترويع الآمنين وتدمير بنى البلد وتخريب كل ما تطاله أيدي عصابات ملوثة نفوسها بالحقد والإجرام والوضاعة كما يصفهم الكاتب هي أعمال مقاومة في عرف أولئك المثقفين. ويضيف الكاتب: حقا لهذه المقاومة أشكال يعجز عن الاتيان بها عقل إبليس، مثل مهاجمة حفل زفاف بسيارة مفخخة كما حدث في جنوب بغداد، أو إطلاق النار على مرافقين لجنازة كما في شارع حيفا، أو تخريب أنابيب النفط وشبكات المياه ومحطات توليد الكهرباء واغتيال الكوادر العراقية بحجة معاونة الاحتلال. ثم ينهي الكاتب مقالته بالقول: إن غالبية المثقفين اليوم بكتاباتهم أو تصريحاتهم يوفرون غطاء نظريا للقتلة، وهم بهذا المعنى ضالعون في جريمة استهداف العراق الذي ينفذها الظلاميون بكل أشكالهم من إرهابيين وصداميين وأشباههم. ويبقى الكلام لكاتب المقالة باسم المرعبي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
Thank you.
الهلية خايف يبهدلك
حجيني بعيونك هل تعرف شلونك حجيني بعيونك هل تعرف هلي النار نار وكبية شي طفي هلي خايف يبعدونك
حجيني بعيونك
عيونك
هل تعرف شلونك حجيني بعيونك هل تعرف شلونك
اليوم تاني 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 خايف يبعدونك حاشيني بعيونك قرد أعرف شلون
سيداتي وسادتي على مدى الفترة المقبلة معكم خالد القشطيني وهو يتحدث عن محاولة توحيد الزي العراقي ولباس الرأس خلال العهد الملكي عبر حلقة معادة من أيام الخير
إذاعة العراق الحر من براغ أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني
عندما تأسست المملكة العراقية لم يكن هناك في العراق أي زي معترف به أو سائد بين الناس لبس الأكراد في الشمال السراويل الفضفاضة والزخمة وفي الجنوب لبسوا الدشاديش الخام في بغداد والمدن الرئيسية كان الناس يلبسون الصاية والزبون والجبة والعباية ومن خدم منهم في الجيش العثماني والإدارة العثمانية أو درس في الخارج كان يلبس الستر وبنطلون يقال مثل ذلك عن شعار الرأس كان هناك العرقشين والشراوية واليشماغ والعقال والكشيدة والفينة والعمامة والسيدية وبالطبع لم يكن المواطنون بهذا المظهر يعطون صورة لوحدة وطنية ودولة موحدة ولهذا بادر الملك فيصل الأول رحمه الله ومن كان حوله من زعماء الأمة إلى توحيد الزي العراقي بقدر ما أمكنهم ولكنها كانت أيام خير تحترم للمواطن حريته فلم تجرؤ السلطة على إجبار الجمهور على تغيير زيهم ولكنها فكرت في النشء الجديد فأصدرت وزارة المعارف تعميما إلى المدارس يتطلب من جميع الطلبة لبس البنطلون والقميص والسترة والسدارة وعدم السماح لهم بالمجيء في الدشداشات والعرقشينات نفذ الأمر فلبس سائر الطلبة القميص والبنطلون القصير أو الطويل حسب العمر وحسب الموسم بيد أن مدير مدرسة الكرخ المتوسطة الأديب والشاعر ناجي القشطيني لاحظ صبيا واحدا ظل يأتي إلى المدرسة بالجبة والعمامة فنادى عليه سأله عن اسمه فقال اسمي عبد الرسول الخالصي. أمره بإطاعة النظام وتغيير زيه وعدم المجيء للمدرسة بهذه الأيام. اليوم التالي جاء التلميذ بنفس الزي والعمامة ولكن معه أمه. ذهبت فورا للمدير وشرحت له الأمر وتوسلت به أن يستثني ابنها هذا من التعليمات. قالت إنها قضت عدة سنوات وهي عاقر ثم نذرت للرحمن عز وجل أن تنذر ابنها لخدمة الدين وتلبسه الجبة والعمامة المناسبة لعلماء الدين إذا أعطاها ولدا. ولبى ربها نداءها ورزقت ولدا وتمسكت هي بنذرها ولم يبق غير مدير المدرسة ليسمح لها ولابنها بذلك، وإلا فستضطر إلى سحب ابنها من المدرسة وحرمانه من التعليم. كانت امرأة صالحة ولم تشأ أن تعصي الله وتطيع الحكومة. كان ناجي القشطيني من الأساتذة المتنورين والمتسامحين. هكذا كانت الأمور في أيام الخير، وطمأنها وسمح للصبي عبد الرسول أن يخرج على النظام ويحضر للدرس في الجبة والعمامة. ولما كانت هذه لا تنسجم مع حياة الكشافة فقد أعفي أيضا من واجبات تمارين الكشافة. بعد عدة أشهر زارها المفتش الإنجليزي في ذلك الوقت فلاحظ هذا الصبي بهذه الهيئة في المدرسة، فذهب إلى المدير وسأله عن هذا الخروج عن التعليمات فأعلمه بالحكاية. هز المفتش الإنجليزي أيضا رأسه وغض النظر عن الموضوع. فاصل عبد الرسول دراسته بهذه الهيئة وتخرج من ثانوية الكرخ بتفوق ودخل كلية الحقوق ونال شهادتها، ثم انضم إلى سلك القضاء. ولاحظ المسؤولون جدارته واستقامته، فلم تمر الأيام والأعوام حتى عهدوا إليه بوزارة العدلية. نظر في الأوراق المطروحة أمامه في أول يوم من استلامه منصب وزير العدلية، فلاحظ عريضة من شاب وخريج جديد من كلية الحقوق يطلب التعيين في سلك القضاء نائب حاكم. نظر على الملف فإذا به يحمل اسم سعدون القشطيني. دقق في الملف فإذا بالأستاذ سعدون ابن ذلك الأستاذ ناجي القشطيني مدير المدرسة الذي سمح له بمواصلة الدراسة في الجبة والعمامة. تناول معالي عبد الرسول الخالصي القلم وشرح على العريضة يعين فورا. كانت كما يقول المثل واحدة واحدة حسنة بحسنة ولا يضيع عند الله أجر المحسنين. أيام الخير كانت أيام الإحسان والمحسن.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا الماشي الله ويا لحظاتي أنا، يا الماشي الله ويا لحظاتي أنا، قلبك نور.
Yeah.